الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء في شهر شعبان من عام 34 و400 بعد الهجرة، والألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المناسب أن طالب العلم يتذاكر فيما يخص وظائف العبادات ويتعلم أحوال وأحكام ما يلامسه وما يناسبه في وقته. وبما أننا مقدمون على شهر رمضان، فناسب أن نتذاكر ما يتعلق من الأحكام في شهر رمضان وفي الصوم. ولما كان كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله من أنفع الكتب، خصوصا كتابه لطائف المعارف، أحببنا أن نتذاكر في ما يتعلق بوظائف شهر رمضان. وهذا الكتاب قبل أن نتحدث عنه ينبغي لنا أن ندرك قدر مؤلفه، وهو الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله. وهو إمام جهبذ، محدث أصولي، فقيه حنبلي، مفسر مفنن. وإذا أراد طالب العلم أن يعرف قدره فلينظر إلى شرحه على صحيح البخاري الذي لم يكمله، وهو فتح الباري، فإنه شرح فيه من أعجب ما يكون، وقد اخترمته المنية ولم يستطع أن يكمل كتاب فتح الباري، ولكن الموجود منه يدل على عظيم علمه رحمه الله. وكان آية في الحفظ وآية في الفهم، سلفي المنهج، خصوصا في تأصيلاته التي كانت بعد ملازمته لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وكتابه هذا، يعني كتاب لطائف المعارف، فيه من الجمع العظيم ما يدل على سعة اطلاعه مع شح المصادر في ذلك الوقت، فإنه يجمع أقوال السلف وسار على منهج عظيم في تأليف هذا الكتاب لطائف المعارف. فهو يذكر في كل ما يتعلق بما يناسب الحال من آيات كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفي بهذا حتى يثلث بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، مع ذكر لأقوال الفقهاء وتعقيبات واستدلالات واستنتاجات طيبة له رحمه الله. فعلى بركة الله تبارك وتعالى نقرأ هذا الكتاب. تفضل الشيخ جاسم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وظائف شهر رمضان المعظم. وفيه مجالس: المجلس الأول، ثبت في الصحيحين عن في فضل الصيام، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه ولفظه كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به. فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر، وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر، خرجه الترمذي.
وعلى هذا الوجه يكون معنى الحديث إلا الصوم، يعني أن الاستثناء متعلق بالمضاعفة، أي إلا الصوم فإن مضاعفته أعظم من 700. نعم.
أنواع الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال الله تعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي حديث سلمان المرفوع الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان: هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعة: الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل، وروي مرسلا وهو أصح.
هذه الأحاديث التي فيها أن الصيام لله عز وجل يعني لا يعلم قدر الثواب، لأن السبب في ذلك الله أعلم، أنه لا يعلم مدى اجتماع هذه الأمور الثلاثة في الإنسان إلا الله عز وجل. وبناء على ذلك يعني الصبر على الطاعة في حال الصوم، الصبر عن المحارم في حال الصوم، الصبر على الآلام المقدرة من الصوم، هذه أيضا لا يعلم حالها إلا الله عز وجل. وبناء على ذلك كان الأجر المترتب على الصوم لا يعلمه إلا الله. نعم.
أسباب مضاعفة الأجر: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية: فإنه أفضل.
هذا الحالة الأولى، أن الأعمال تتضاعف بسبب حرمة المكان، بسبب عظم المكان. نعم.
وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم، وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعة: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر، كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وذكر له ثوابا كثيرا.
وعلى كل حال، الحديث التي فيها بيان أن الأعمال الحسنة تتضاعف في مكة كلها فيها نظر، هذه قاعدة، يعني أن الأحاديث التي فيها أن الأعمال تتضاعف أجرها في مكة كلها فيها نظر، ولكن لا شك أن العبادة في مكة أعظم. ولما نقول أعظم لا يعني من حيث العدد، وإنما من حيث الوقع. ونضرب مثال على هذا: فإن من يطيع في حرم الإنسان ليس كمن يطيع في خارج الحرم، فرق بين الأمرين، وإن كان هذه طاعة وهذه طاعة. نعم.
ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة، وفي حديث سلمان الفارسي المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان: من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الترمذي عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل بحجة، أو قال حجة معي.
وهذا من أصرح الأحاديث ومن أصحها في الدلالة على تفاضل الأعمال في الزمان الخاص وهو رمضان. الحديث هذا فيه دلالة على أن الأعمال تتضاعف في الأزمنة الفاضلة، ولكن هل يؤخذ من الحديث العموم أو أنه باق على الخصوص؟ الصواب الله أعلم أن الأعمال إذا لامست الأزمنة الفاضلة فهي عظيمة، ولكن أيضا كما ذكرت في المكان العظمة من حيث الواقع لا من حيث العدد. ولكن هذا الحديث فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، فيه دلالة على أن المراد بالمضاعفة الواقع وليس العدد، فإنه ما قال عمرة في رمضان كعمرتين في غير رمضان، ولا قال عمرة في رمضان كعشر عمر، وإنما قال عمرة في رمضان كحجة معي، فجعل الوقع وقع هذه العبادة في هذا الزمان وقعه أعظم عما لو كان في غير هذا الزمان. نعم.
قال رحمه الله: وورد في حديث آخر أن عمل الصائم مضاعف، وذكر أبو بكر بن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. قال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1000 ركعة.
على كل حال، الآثار التي وردت عن السلف فهي محمولة على أمرين، منها ما كان المقصود منه الفرض، لأن الفرض لا يعدله الفرض شيء، لا يمكن أن يكون النفل كالفرض، فإن الفرض يعني شيء أوجبه الله تبارك وتعالى، وإن كان النفل في بعض الأوقات له ثواب عظيم، لكن لا يكون شيئا قريبا أو موازيا للفرض، أو يكون ما ورد عن السلف محمول على بعض ما جاء عندهم وثبت عندهم مما في سنده مقال في نظري من جاء متأخرا. نعم.
قال رحمه الله: فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه، وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها.
وهذه مسألة عظيمة، وهي هل الفضل للشهر أو كان الفضل لأجل الصوم؟ يعني هل الفضائل المترتبة بشهر رمضان هي لكون الشهر شهر رمضان أو لكون الشهر فيه الصوم؟ على كل حال، بعد نزول فرضية الصوم في شهر رمضان أصبح الأمر متلازما، فالبحث فيه غير مفيد. نعم.
وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه.
هذه رقم 3، أن الأعمال تتضاعف بسبب حال العامل، يسمى بسبب إيش؟ يعني الأول مضاعفة العمل للزمان المكان الفاضل، الثاني مضاعفة العمل للزمان الفاضل، الثالث مضاعفة العمل لحال العامل، مضاعفة العمل لحال العامل. ولنضرب على هذا مثال واقعي حتى لا ننسى. حينما ترى إنسانا قويا شجاعا يعمل في الحر، فأنت لا تشفق عليه بقدر ما لو رأيت رجلا كبيرا مسنا شيخا هرما يعمل في نفس العمل وفي نفس الوقت وفي نفس الحر، أليس كذلك؟ تشفق على أيهما؟ على الكبير. فالله تبارك وتعالى لا يعامل العاملين معاملة واحدة، وهو سبحانه أعلم بالأحوال قلبا وظاهرا وباطنا. نعم.
قال كما ضعف أجر هذه الأمة على أجر من قبلهم من الأمم وأعطوا كفلين من الأجر.
وهذا من حيث العموم، فإن هذه الأمة من حيث العموم أجرها أفضل من الأمم السابقة. ولما نقول من حيث العموم لا يعني أن كل فرد في هذه الأمة أجره أحسن من كل فرد في الأمم السابقة، وإن من حيث العموم هذه الأمة أجورها مضاعفة، ولكن قد يكون في الأمم السابقة من عمل أحسن من حيث الأفراد من هذه الأمة. نعم.
وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام من
أيضا هناك أسباب أخرى لمضاعفة الأعمال، هناك أسباب أخرى لمضاعفة الأعمال ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره، وهي تكاد تصل إلى أكثر من 10 أسباب يمكن البحث فيها. نعم.
وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله تعالى لنفسه من بين أعمال عباده وأضافه إليه، وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى. وأما على الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال.
إذن هذا التوجيه الثاني والثالث. الثاني أن الاستثناء في الصيام بين الأعمال راجع إلى أن الصوم لله عز وجل، يمكن الإنسان يصلي ويراي، ولكن الصوم لا يمكن أن يراي فيه، خصوصا الفرض. النفل في الصوم، في صوم النافلة يمكن الإنسان أن يراي، لكن لأن الناس في شهر رمضان كلهم صيام فهو لا يستطيع أن يراي. إذا كان يريد الرياء فهو قدام الناس يقول أنا صائم، ويمكن يأكل ويشرب، فلما يختلي بنفسه ولا يأكل ولا يشرب دل ذلك على إخلاصه لله تبارك وتعالى. فالصوم صوم الفرض، الرياء فيه أو الشركة فيه منفية لا يتصور، بخلاف الأعمال الأخرى. وهذا أحسن أنواع التوجيهات في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، أي فإنه لا يقع إلا لي، فإنه لي يعني لا يقع إلا لي، هذا العمل لا يقع إلا لله عز وجل، بمعنى لا يتصور فيه وقوع الشرك، وقوع الرياء، وقوع السمعة. والحديث ورد في الفرض، الحديث ورد في الفرض، وعلى هذا لا يمكن تصور الشرك أو تصور الرياء في الفرض. أما التوجيه الثاني الذي ذكره أن الاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، فهذا أيضا توجيه ذكر، ولكن الأفضل أفضل أنواع التوجيهات هو الثاني. نعم.
قال رحمه الله: من أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: هذا من أجود الأحاديث، هذا من أجود الأحاديث أحكمها إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم لسائر عمله، حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. خرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل. وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر، إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى له أجر، فإنه روي أنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، فإن بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها إلى الجنة. قاله سعيد بن جبير وغيره.
على كل حال، التوجيه الذي ذكره عن سفيان بن عيينة رحمه الله يعني هو قول للتابعين، ولكنه من حيث الواقع فيه نظر، وذلك لأنه جاء في حديث الرجل الذي يأتي يوم القيامة وله حسنات كالجبال، له حسنات كالجبال، ومن هذه الحسنات التي هي كالجبال الصوم. قال: فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرح عليه. صح ولا لا؟ إذن في هذا الحديث دلالة على أن حتى الصوم أجره يؤخذ من الرجل، فيبقى أن هذا التوجيه فيه نظر، إذن يكون التوجيه الثاني هو الصواب. نعم.
قال رحمه الله: فيه حديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا، فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها. معنى قوله الصوم لي، وأما قوله فإنه لي، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم، وذكروا فيه وجوها كثيرة، ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان: أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه. ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. وذهب الطائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع، وكان ابن الزبير يفعله في صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليها، خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله. ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قاله أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كان بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو الحر، فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان، فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله تعالى له ذلك واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله لإيمانه باطلاع الله عليه وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة إيثارا للرضا ربه على هوى نفسه، بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب. ولهذا كان كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان، أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه، ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه وإن كان موافقا لهواه. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب مباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال أو الإعراض بغير حق وسفك الدماء المحرم، فإن هذا يسخطه الله على كل حال وفي كل زمان ومكان.
أو الإعراض
وأخذ الأموال أو العرض،
أخذ الأموال وأخذ الأعراض، هذا المقصود
الأعراض، وأخذ الأموال أو الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخطه الله على كل حال وفي كل زمان ومكان. فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار. وقال يوسف عليه السلام ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سئل ذنون المصري متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. وقال غيره ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه، فلهذا كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر، ومن جهالهم من لا يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم، مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته جريا على العادة. وقد اعتاد مع ذلك ما حرم الله من الزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال والأعراض أو الدماء بغير حق، فهذا يجري على عوائده في ذلك كله لا على مقتضى الإيمان. ومن عمل بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط الله، وربما يرتقي أن يكره جميع ما يكرهه الله منه وينفر منه، وإن كان ملائما للنفوس كما قيل إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. وقال آخر عذابه فيك عذب وبعد فيك قرب، وأنت عندك روحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة، ولذلك قيل لا تكتبه الحفظة، وقيل إنه ليس فيه رياء، كذا قاله الإمام أحمد وغيره، وفيه حديث مرفوع مرسل، وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره، وقد يرجع إلى الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير من أمره أو نهاه دل على صحة إيمانه، والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه، حتى كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملائكة الحفظة.
يعني هذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن يدركها، وهي أن ما أطلقه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فما يذكره العلماء فيه من الوجوه ينظر فيها، إن كانت هذه الوجوه غير متعارضة فكلها صحيح، فمثلا إلا الصوم فإنه لي، ما ذكر من الوجه الأول أو الوجه الثاني أو ما يذكر من غير هذه الوجوه، ما دام أنه لا تعارض بين هذه الوجوه فيكون المعنى المعاني هذه كلها متصورة في معنى كلمة الصوم لنا.
وقال بعضهم لما اطلع على بعض سرائره إنما كانت تطيب الحياة لما كانت المعاملة بيني وبينها سرا ثم نفسي بالموت فمات.
يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون بينه وبين الله سريرة عمل لا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل. ومن أعجب ما قرأت في هذا الباب أن رجلا جاء إلى أحد المحدثين نسيت اسمه الآن يشتكي من أوجاع فيه، فقال يا هذا أترى عيني هذه؟ قال نعم. قال والله لا أرى فيها منذ 40 سنة لم يعلم بها حتى زوجتي. ينبغي الإنسان يكون بينه وبين الله سريرة عمل. وكان بعض السلف يقوم من الليل لا يعلم بذلك حتى زوجته، وبعضهم كان يصوم الاثنين والخميس لا يعلم بذلك أحد. نعم.
قال رحمه الله المحبون يغارون من اطلاع الأغيار على الأسرار التي بينهم وبين من يحبهم ويحبونه. شعر نسيم صبا نجد متى جئت حاملا، تحيتهم فطو الحديث عن الركب ولا تدع السر المصون فإنني أغار على ذكر الأحبة من صحبي. وقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وأن الصائم يقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس.
الإضافة في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل إلى الصيام فإنه لي، هذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم وتخصيص، فتدل على هذه المعاني كلها. هذه الإضافة إضافة إيش؟ تشريف وتعظيم وتخصيص، فتدل على هذه المعاني كلها. نعم.
قال رحمه الله: فوائد التقرب إلى الله بترك الشهوات. وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة والري ومباشرة النساء تجمل النفس أو تحمل النفس على الأشر والبطر، تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة.
صلحوها، تحمل. نعم.
ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه، وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر، وتستدعي الغفلة. وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر وللفكر.
الله.
ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإن بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك.
والله الظاهر هذا مفقود عندنا، لأن اليوم الناس الصوم لا جاء وقت الإفطار يجيب أكثر من غير رمضان، 20 نوع من الطعام، وإذا نوع واحد غير موجود يا ويل زوجته. هذا ليس من دين الله عز وجل. الصوم مثل ما قال الحافظ ابن رجب، من مقاصد الصوم أن الإنسان يعني يربي نفسه. هم مثل هذه التربية الآن ما في تربية للنفس مع الصوم بهذه الطريقة، مع الأسف طريقة الواقعة خاطئة جدا. بل إذا جاء شهر الصوم كأن الناس يقولون جاء شهر التجارة، جاء شهر الأكل. نسأل الله السلامة والعافية.
ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لقطعه عن شهوة النكاح. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خرجه البخاري. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال الحافظ أبو موسى المديني وهو على شرط مسلم، قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجاري، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. شعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت فما
قلت
فإن قلت إني صمت يومي فيومي فما صمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالى بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزياً عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته، لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به. هذا هو قول جمهور العلماء. وفي مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
القول الأول مهجور، القول بأن من لم يترك الكذب أو أنه يعني خالف مضمون الصوم أن صومه باطل، القول هذا مهجور، لم يقل به أحد من الفقهاء، وإنما القول المعمول به هو قول جماهير الفقهاء من أن الصوم ما دام شروطه موجودة فالصوم صحيح. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، ثم ذكرتا له ف فدعاهما أن يتقيأ فقاءت ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا عما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس.
وهذا الحديث لا يصح، ولو صح فإنه يكون معجزة من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله تبارك وتعالى حول ما المعاني الحسية، المعاني غير الحسية، إلى أمور حسية في بطن هاتين المرأتين، ولكن الحديث ضعيف.
ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب.
هذه إشارة لطيفة، يعني إيش المناسبة أن الله عز وجل ذكر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بعد آيات الصيام؟ هذه هي المناسبة. نعم.
فكان ذلك ولا فكن؟
لا، فكان إشارة إلى أن
امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه، فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل، فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات. تفسير فرحة الصائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا، فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا، والصائم عند فطره كذلك. فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه الشهوات فقد أذن له فيها في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره، فأحب عباده إليه أعجلهم فطرة، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالصائم ترك شهوته لله بالنهار تقربا إلى الله وطاعة له، ويبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالين. ولهذا نهي عن الوصال في الصيام، فإذا بادر الصائم للفطر تقربا إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله فإنه يرجى له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك. وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وربما استجيب دعاؤه عند ذلك، كما جاء في الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماجه: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه.
الحديث هذا: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، بهذا اللفظ لا يصح. للصائم دعوة مستجابة، ولكن تقييد هذه الدعوة بوقت الفطر ليس فيه دليل، يعني الصائم له دعوة مستجابة. وهل كلمة دعوة مستجابة اسم جنس يعم مطلق الوقت، أو أن المقصود به دعوة واحدة؟ لأن المصدر إذا أطلق قد يراد به الفرد وقد يراد به عموم الجنس. وعلى كل حال فتخصيص الدعاء في وقت الفطر لم يصح فيه حديث.
قال: وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك، كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادة. قال: نوم الصائم عبادة. وفي حديث مرفوع: نوم الصائم.
العناوين هذه ليست من حافظ ابن رجب، فالأفضل أنك ما تقرأ العناوين، ليست من الحافظ. نعم.
وفي حديث مرفوع: نوم الصائم عبادة. قال
غريب يعني من الطباعين كيف يتصرفون في كتب الناس، هذا ما يجوز لهم. نعم.
قالت حفصة بنت سيرين: قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه.
الله.
فكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. خرجه عبد الرزاق. فالصائم في ليله ونهاره في عبادة ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إليه في فضل الله ورحمته، فيدخل في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله، ولم يستجب له دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفر ويمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وأما فرحه عند لقاء ربه فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد تقدم قول ابن عيينة أن ثواب الصيام لا يأخذه الغرماء في المظالم، بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله به الجنة. وفي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم إلا يختم عليه. وعن عيسى عليه السلام قال إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما، فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر، وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها، فالمتقون يجدون في خزائنهم العز والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخيب معه من عامله، بل يربح عليه أعظم الربح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أتاك الله خيرا منه، خرجه الإمام أحمد. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء، قال الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره نزلت في الصائمين. قال يعقوب بن يوسف الحنفي بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وجفت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الحسن تقول الحوراء لولي الله ومتكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد 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 ما بين الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة.
صححوا العبارة، بعيد أو بعيد ما بين الطرفين،
وأنت في ظمأ هاجرة من
مثل أيامنا هذه، أيام طويلة أكثر من 14 ساعة.
فباها بك الملائكة وقال انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، اشهد أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجنيك.
وهذه العبارات التي ترد عن السلف مثل القول الحسن وغيره، يعني قد يقول قائل كيف لهؤلاء السلف أن يقولوا مثل هذا الكلام، يعني كيف علم الحسن أن الحوراء تقول كذا وكذا، كيف علم أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة كذا وكذا في العبارة السابقة التي قال عنها يعقوب ابن يوسف الحنفي بلغنا أن الله تعالى قال كذا وكذا، فهذا ليس من قبيل المرفوع، فكيف يكون السلف يقولون مثل هذا الكلام وهم من أشد الناس بعدا عن التقول؟ فالجواب أن هذا كله إنما هو منقول من الإسرائيليات مما لا مخالفة فيه لشرعنا. نعم.
صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، وفي رواية فإذا دخلوا أغلق. وفي رواية من دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل قال ورأيت رجل من أمتي يلهث عطشا وكلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه خرجه الطبراني وغيره. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعا الصائمون ينفخ أو ينفح من أفواههم ريح المسك ويوضع لهم مائدة تحت العرش يأكلون منها والناس في الحساب. وعن أنس موقوفة إن لله مائدة لم ترى مثلها عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون. وعن بعض السلف قال بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب فيقولون يا رب نحن نحاسبهم يأكلون فيقال لهم فيقال إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم ونمتم. ورأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل يقال له كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب. كان بعض الصالحين
طبعا بشر بن الحارث معروف لأنه كان كثير الصوم. نعم.
كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته فمات فرآه بعض أصحابه الصالحين في المنام فسأله عن حاله فضحك وأنشد قد كسي حلة البهاء وطافت بأباريق حوله الخدام ثم حلي وقيل يا قارئ ارقى فلعمري لقد براك الصيام.
على كل حال ما روي من بعض السلف من الأعمال التي فيها زيادة عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من الأبواب التي فتح عليهم وليس كل أحد يستطيع أن يأتي بالسنن على وجهها فتجد أن بعضهم يزيد في بعض الأشياء التي تلائمه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الهدي حتى في الصيام. نعم.
قال رحمه الله اجتاز بعض الصالحين بمناد ينادي على السحور في رمضان يا ما خبأنا للصوام فتنبه بهذه الكلمة وأكثر من الصيام. رأى بعض العارفين في منامه كأنه أدخل الجنة فسمع قائلا يقول له هل تذكر أنك صمت لله يوما قط؟ قال نعم. قال فأخذتني صواني النثار من الجنة.
الرؤى والمنامات لا تبنى عليها الأحكام ولكن يستأنس بها فيما يكون من باب العمومات. نعم.
من ترك لله في الدنيا طعاما وشرابا وشهوة مدة يسيرة عوضه الله عنده طعاما وشرابا لا ينفد وأزواجا لا يمتن أبدا. شهر رمضان فيه يزوج الصائمون في الحديث إن الجنة لتزخرف وتنجد من الحول إلى الحول لدخول رمضان فتقول الحور يا رب اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. وفي حديث آخر أن الحور ينادينا في شهر رمضان هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ مهور الحور العين طول التهجد وهو حاصل في رمضان أكثر من غيره. كان بعض الصالحين كثير التهجد والصيام فصلى ليلة في المسجد ودعا فغلبته عيناه فرأى في منامه جماعة علم أنهم ليسوا من الآدميين بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج فوق كل رغيف در كأمثال الرمان فقالوا كل فقال إني أريد الصوم. قالوا له يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل. قال فأكلت وجعلت آخذ ذلك الدر لأحتمله. فقالوا له دعه نغرسه لك شجرا ينبت لك خيرا من هذا. قال أين؟ قالوا في دار لا تخرب وثمر لا يتغير وملك لا ينقطع وثياب لا تبلى فيها رب وعينا وقرة أعين وأزواج رضيات مرضيات راضيات لا يغرن ولا يغرن فعليك بالانكماش فيما أنت فإنما هي غفوة حتى ترتحل فتنزل الدار.
الله.
فما مكث بعد هذه الرؤيا إلا جمعتين حتى توفي فرآه ليلة وفاته في المنام بعض أصحابه الذين حدثهم برؤياه وهو يقول لا تعجب من شجر غرس لي في يوم حدثتك وقد حمل. فقال له ما حمل؟ قال لا تسأل لا يقدر أحد على صفته لم يرى مثل الكريم إذا حل به مطيع. يا قومي ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما أعده الله للطائعين في الجنان ألا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم مع أنه ليس الخبر كالعيان. من يريد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فإن هذا العيش فاني إنما العيش إنما العيش جوار الله في دار الأمان. من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس وما حوى ويحفظ البطن وما وعى ويذكر الموت والبلاء ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. أهل الخصوص
ليش وهو الطبقة الثانية من الصائمين.
أيوة.
الصائم على طبقتين، إحداهما هذه هي الطبقة الثانية. من يصوم في الدنيا عما سوى الله.
يقصد العنوان.
العنوان.
لا في
الطبقة الثانية.
طيب اقرأ شو المكتوب عندك.
الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله ويحفظ الرأس وما حوى.
طيب هذا اللي قراه.
ما قرأ الطبقة
الثانية. إيه إحنا قلنا العناوين هذه من ال. من الطباعين ما هو من الحافظ ابن رجب.
هذا في الأصل.
طيب إذا كان في الأصل يقرأ. نعم.
كل العناوين.
الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس وما حوى ويحفظ البطن وما وعى ويذكر الموت والبلى ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. شعر أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب والعارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قصر ولا يرويهم دون مشاهدته نهر هممهم أجل من ذلك كبرت همة عبد طمعت في أن تراك من يصوم عن مفطرات فصيام عن سواك من صام عن شهوته في الدنيا أدرجها غدا في الجنة ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وقد صنت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. رؤي بشر في المنام فسئل عن حاله فقال علم قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه وقيل لبعضهم أين نطلبك في الآخرة قال في زمرة الناظرين إلى الله قيل له كيف علمت ذلك قال بغض طرفي له عن كل محرم وباجتنابي فيه كل منكر ومأثم وقد سألته أن يجعل جنتي النظر إليه. شعر يا حبيب القلوب ما لي سواك ارحم اليوم مذنبا قد أتاك ليس لي في الجنان مولاي رأي ليس لي في الجنان مولاي رأي غير أني أريدها لأراك. يا معشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء لا يطولن عليكم الأمل باستبطاء الأجل فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب إن يوما جامعا شملي بهم ذاك عيدي ليس لي عيد سواه.
أي خطأ ذاك عبدي
قال معنى قوله لخلوف من الصائم أطيب وقوله ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا لكنها طيبة عند الله حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يتعب دما وريحه ريح المسك وبهذا استدل من كره السواك للصائم أو لم يستحبه من العلماء وأول من علمناه استدل بذلك عطاء بن أبي رباح وروي عن أبي هريرة أن استدل به لكن من وجه لا يثبت وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء وإنما كرهه من كرهه في آخر نهار الصوم
على كل حال فلا وجه لهذه الكراهة كراهة التسوك لأن السواك لا يذهب رائحة الصائم لأن رائحة الصائم منبعثة ليست من الفم وإنما من خلو المعدة. نعم.
وإنما كرهه من كرهه في آخر نهار الصوم لأنه وقت خلو المعدة وتصاعد الأبخرة وهل يدخل وقت الكراهة بصلاة العصر أو بزوال الشمس أو بفعل صلاة الظهر في أول وقتها على أقوال ثلاثة الثالث هو المنصوص عن أحمد وفي طيب ريح خلوف الصائم عند الله عز وجل مع نيام.
خلوف شيخ ولا خلوف؟
نعم
خلوف ولا خلوف يعني؟
لا بالفتح خلوف.
أحدهما أن الصيام لما كان سرا بين العبد وبين ربه في الدنيا أظهره الله في الآخرة علانية للخلق ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء لإخفائهم صيامهم في الدنيا. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعة يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم أفواههم أطيب من ريح المسك. حكي عن سهل بن عبد الله التستري الزاهدي رحمه الله أنه كان يواظب على الصيام فمر يوما بثمار وبين يديه رطب حسن فاشتهت نفسه فاشتهت نفسه فرد شهوتها فقالت نفسه فعلت بي كل بلية من سهر الليالي وظمأ الهواجر فأعطني هذه الشهوة واستعملني في الطاعة كيف شئت. فاشترى سهل من الرطب وخبز الحواري وقليل شوان ودخل موضعا ليأكل فإذا رجلان يختصمان فقال أحدهما إني محق وأنت مبطل أتريد أن أحلف لك أني محق وأن الأمر على ما زعمت؟ قال بلى. فحلف فقال وحق الصائمين أني محق في دعواي. فقال هذا مبعوث الحق تعالى إلي هذا الصوت بي. ثم أخذ بلحيته وقال يا سهل بلغ من شرفك وشرف صومك حتى يحلف العباد بصومك فيقول وحق الصائمين ثم تفطر أنت على قليل رطب والله أعلم. قال مكحول
يروح الحلف بحق الصائمين يعني أن يقول الإنسان أحلف بحق الصائمين إذا كان المقصود به فعل الله عز وجل وهو إثابته سبحانه وتعالى للعباد فهذا فعل الله. وهل يجوز الحلف بفعل الله تبارك وتعالى المختص به؟ هذا الصواب أنه جائز، ولكن إذا كان المقصود بحق الصائمين أي ثوابهم وليس فعل الله إنما مفعوله فهذا لا يجوز، لأن مفعول الله تبارك وتعالى مخلوق ولا يجوز الحلف بالمخلوق. فعلى كل حال لعل هذا الرجل الذي قال وحق الصائمين ما أراد به الحلف، وإن كان الناقل للحكاية قال فحلف، وإنما قال وحق الصائمين يعني أنا أقول هذا الكلام وأثبت هذا الكلام كما أن للصائم حقا مثبتا عند الله، مثل ما جاء في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام هنا يعني اتقوا الأرحام، وهنا أيضا جاء في الحديث وحق ممشاي هذا وحق ممشاي هذا، ليس هذا حلف إذا صح الحديث، فيكون المقصود بحق ممشاي هذا أي بما يثبت من الأجر. فعلى كل حال الكلمة مجملة ولا ينبغي الإنسان أن يحلف بالكلمات المجملة. نعم.
قال رحمه الله قال مكحول يروح أهل الجنة برائحة فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الريح، فيقال هذه رائحة أفواه الصوام، وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الآخرة، وهو نوعان أحدهما ما يدرك بالحواس الظاهرة. كان عبد الله بن غالب من العباد المجتهدين في الصلاة والصيام، فلما دفن كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك فروي في المنام، فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره فقال تلك رائحة التلاوة والظمأ. والنوع الثاني ما تستنشقه الأرواح والقلوب، فيوجب ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفي حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكريا عليه السلام قال لبني إسرائيل آمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك فكلهم تعجبه ريحه، وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك، خرجه الترمذي وغيره.
وعلى كل حال هذا الحديث فيه دلالة على أن الصوم كان فرضا على بني إسرائيل. نعم.
لما كان معاملة
في القرآن الكريم كما كتب على الذين من قبلكم، وكان فرضية الصوم واضح، لكن كم كان عدد الصيام، عدد الأيام في أي شهر، هذا الذي اختلف فيه العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان معاملة المخلصين بصيامهم لمولاه سرا بينه وبينهم، أظهر الله سرهم لعباده فصار علانية، فصار هذا التجلي والإظهار جزاء لذلك الصون والإصرار. في الحديث: ما أسر أحد سريرا إلا ألبسه الله رداءها علانية. قال يوسف بن أصباط: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك يخفون لي أعمالهم وعلي إظهارها لهم.
على كل حال الحديث لا يصح، حديث ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداء علانية، الحديث لا يصح. ولكن لا ريب أن الله تبارك وتعالى كريم جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى يرفع من يخفي سريرته في الطاعات، الله جل وعلا يرفعه بين العباد، كما جاء في حديث ابن مسعود: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. نعم.
نقول عثمان بن عفان
ممكن، لكن الحديث لا يصح.
قال: شعر ذلل أرباب الهوى عز، وفقرهم نحو الحبيب هو الكنز، وسترهم فيه السرائر شهرة، وغير تلاف النفس هو العجز. والمعنى الثاني: أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل، فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي محبوبة له وطيبة عنده، لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته. فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم، لئلا يكره منهم ما وجد في الدنيا. قال بعض السلف: وعد الله موسى 30 ليلة أن يكلمه على رأسها، فصام 30 يوما، ثم وجد من فيه خلوفة، فكره أن يناجي ربه على تلك الحال، فأخذ سواكا فاستاك به. فلما أتى لموعد الله إياه قال له: يا موسى، أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندنا من ريح المسك؟ ارجع فصم 10 أخرى. ولهذا المعنى: كان دم الشهيد ريحه يوم القيامة كريح المسك، وغبار المجاهدين في سبيل الله ذريرة أهل الجنة. ورد في حديث مرسل أن كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا حتى إذا انتسب إلى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة. خلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك، عرى المحرمين لزيارة بيتي أجمل من لباس الحلل، نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح، انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر، ذل الخائفين من سطوته هو العز، تهتك المحبين في محبته أحسن من الستر، بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياء، جوع الصائمين لأجله هو الشبع، عطشهم في طلب مرضاته هو الري.
هذه نسخة من تعبان
السيئة.
أي نسخة؟
عبد الله بن عامر المصري، طبعا مصري، عنده طبعة ثانية بس ما
حتى ما يعرف يشكل. يعني حديث دم ايش؟
كل شيء ناقص
هذا من كلام المؤلف.
سبحان الله، تصرفات عجيبة هذول. يعني على رأي شيخنا الشيخ تمت رحمة الله عليه، هذول مو محققين، محككين. نعم.
نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة، ذل الفتى في الحب مكرمة، وخضوعه لحبيبه شرف. هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، سعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح، وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل، وللمذنبين بالعفو، والمستوجبين النار بالعتق. لما سلسل الشيطان في شهر رمضان، وخمدت نيران الشهوات بالصيام، انعزل سلطان الهوى، وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبق للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي.
هذا فيه دلالة أن العاصي إذا بقي في رمضان عاصيا أن ذلك لقباحة نفسه، ولسوء طويته ولغدرة في شهوته، وإلا فإن الشياطين مسلسلة ونيران الشهوة خامدة، ولكن نفسه هي العاصية.
يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، يا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا بروق العشاق للعشاق المعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي، يا جنيد اطرب، يا شبل احضر،
يا شبل،
يا شبل،
هو يعني يكلم العباد يعني،
يا شبل
جنيد والشبل ورابعة، نعم،
يا شبلي احضر،
شبل من عباد العراق.
يا رابعة اسمعي، قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي، يا قومنا أجيبوا داعي الله، ويا همم المؤمنين أسرعي، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دعي، ليت شعري إن جئتهم يقبلوا، إن جئتهم يقبلوني، أن تراهم عن بابهم أن تراهم عن بابهم يصرفوني، أم تراني إذا وقفت لديهم يأذن بالدخول أم يطردوني. المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن، كثرة جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وخرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره، وهي: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود. وفي الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. وفيه أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه،
حديث هذا في إسناده مقال، فإن المعنى وإن كان صحيحا لكن الحديث لم يثبت. نعم.
وفيه أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته، فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي، إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واحد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وفي الأثر المشهور عن فضيل بن عياض: إن الله تعالى يقول كل ليلة: أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم. فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان، وفيه أنزل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره أنه ينادي فيه مناد: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وذكره مالك في الموطئ بلاغا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم. وخرج ابن عدي بإسناد فيه ضعف من حديث أنس مرفوع: لا أخبركم بالأجود الأجود، الله الأجود الأجود، وأنا أجود بني آدم، وأجوده من بعد رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة واحدة، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة، وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له خديجة في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتقري الضيفة وتحمل الكلة. وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. وفي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه أيضا عن صفوان بن أمية قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين 100 من النعم، ثم 100، ثم 100. وفي مغازي الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان يومئذ واديا مملوءا إبلا ونعما، فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. وفي الصحيحين عن جبير بن
لو كان الخوارج اعترض كيف يعطي رجل الآن أظهر الإسلام، كيف يعطي؟ لكنهم ما يفقهون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، كما قال الأنصار: إنما أعطيت هؤلاء أتألف قلوبهم ووكلتكم إلى إيمانكم. نعم.
وفي الصحيحين عن جبير بن مطعب أن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم، فقال: لو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفيما عن جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، وإنه قال لجابر: لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا، وقال بيديه جميعا. وخرج البخاري:
يعني أعطيتك هكذا أجمع لك جمعا، أو أحثي لك حثياتي. ولذلك جاء جابر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جابر إلى بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدني كذا وكذا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: فخذ ما وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجز وعد رسول الله. نعم.
وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها رجل فأعطاه، فنامه الناس وقالوا: كان محتاجا إليها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إنما سألتها لتكون كفني، فكانت كفنة. كان جوده كله لله.
وهذا فيه دلالة على أن ما لامس بشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجوز للإنسان يتبرك به. وكذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أو ظفر. نعم.
وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه. وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع، وكان قد أتاه سبي مرة.
وهذا من أعظم دلائل نبوته صلوات الله وسلامه، أنه كان صلوات الله وسلامه عليه ملك الدنيا، ومع ذلك أن يعيش عيشة المساكين، ولم يكن يتمتع بالدنيا لعلمه صلوات الله وسلامه عليه بما هو أمامه في الآخرة. نعم.
وكان قد أتاه سبي مرة فشكت إليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت، وطلبت منه خادما يكفيها مؤونة بيتها، فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها، وقال: لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونه من الجوع. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيها أيضا، فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك من قبل البعثة. إطعامه الناس قبل البعثة. وذكر ابن إسحاق عن الوهب بن كيسان عن عبيد بن عمير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا يطعم من جاءه من المساكين حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها وذلك الشهر شهر رمضان خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره معه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل من الله عز وجل ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك فإنه كان يلتقي هو وجبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة وأكرمهم ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه وهو أشرف الكتب أفضلها وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق كان خلقه القرآن وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب له خلقا بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع مما زجر عنه فلهذا كان يتضاعف جوده وأفضله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالطة كان بعض الشعراء
لذلك ينبغي الإنسان أن يعرف من يخالط إذا خالطت العوام يوم يومين شهر شهر خلاص صير عامي إذا خالطت طلبة العلم فأنت تزداد علما وكم من الناس كانوا من طلبة العلم لما جالسوا العوام في دواوينهم أصبحوا عواما من أغرب الأشياء أني كنت أعرف طالب علم ومن كثرة مجالسته للعوام وإذا به في الحج لا يعرف أحكام الحج وهو طالب علم لكن مجالسة كما قال قيل قديما مجالسة الأجرب جرب نعم
كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جوادا فأعطاه جائزة سنية فخرج بها من عنده وفرقها كلها على الناس فأنشد لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدري أن الجود من كفه يعدي فبلغ ذلك الملك فأضعف له الجائزة وقد قال بعض الشعراء يمتدح بعض الأجواد ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله فسمع الشبري قائلا يقول يا الله يا جواد فتأوه وصاح وقال كيف يمكنني أن أصف الحق بالجود ومخلوق يقول في شكله هذه الأبيات ثم بكى وقال بلى يا جواد فإنك أوجدت تلك الجوارح وبسطت تلك الهمم فأنت الجواد كل الجواد فإنهم يعطون عن محدود وعطاؤك لا حد له ولا صفة فيا جوادا يعلو كل جواد وبه جاد كل من جاد فوائد جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه وفي الترمذي عن أنس مرفوعة أفضل الصدقة صدقة في رمضان ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعته فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم كما أن من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله فقد غزا
الحديث اللي في الترمذي أفضل الصدقة صدقة رمضان جعل كثيرا من الناس يخرجون الزكاة في رمضان وهذا الحديث ضعيف والواجب على الإنسان أنه متى ما بلغ المال عنده نصابا فإنه إذا حال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكي سواء كان في رمضان ولا في غير رمضان فليس من المعقول أن الإنسان يبلغ عنده النصاب في شهر رجب مثلا فيؤخر الزكاة شهرا آخر فإن تأخير الزكاة لغير ما عذر شرعي إثم نعم
وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وخرجه الطبراني من حديث عائشة وزاد وما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان لصاحب الطعام ما دام قوة الطعام فيه وخرج ابن خزيمة في صحيح من حديث سلمان المرفوعة حديثا مرفوعا حديثا في فضل شهر رمضان وفيه وهو شهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ولا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام.
في الزمن القديم لما يقال إن في الجنة غرف يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، الناس كانوا يستغربون. أما في هذا الزمن فالله سبحانه وتعالى أقدر الخلق على أنهم يصنعون بيوتا من الزجاج، يرى من في الداخل من في الخارج، ومن في الخارج يرى من في الداخل. فإذا كان المخلوق قادر على هذا، فالله جل وعلا أعظم وأجل، وبناؤه أعظم وعطاؤه أوسع.
وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع به للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللو والرفث.
وعلى كل حال، الصائم مهما قدر على جمع أكثر خصال الخير في نفسه فإن ذلك أعظم. كلما قدر العبد على أن يجمع في شهر رمضان خصال الخير فإن ذلك يكون أفضل، فيكون صائما متصدقا يوميا، مصليا قائما ذاكرا تاليا محسنا رحيما واصلا. كل ذلك، كل ما تجتمع الخصال فيك في حال الصوم في شهر الصوم كان ذلك أفضل. ولا يكون شهر الصوم شهر النوم، شهر الخمول، شهر الكسل، كما يفعل بعض الناس اليوم. الله المستعان. إذا جاء شهر رمضان مكشر كأنك أكلت حقه. هذا شهر رمضان، شهر الفرح، مو بشهر التكشير. نعم.
والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك.
هذا تشبيه عجيب يعني.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر.
لو قال قائل أن الصلاة توصل إلى باب الملك والصيام يوصل الصوت لأن فيه خلوف فم الصائم، والصدقة كطرق الباب أو الإذن، لكان أقرب. نعم.
قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، وفي رواية: جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا، وقد صرح بذلك في رواية الإمام أحمد. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان أبو الدرداء يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير.
الله.
ومنها أن الصيام لابد أن يقع فيه خلل أو نقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه، كما ورد ذلك في حديث خرجه ابن حبان في صحيحه، وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي. ولهذا نهي أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمته كله، فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل. ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. والصيام والصدقة لهما مدخل في كفارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكفارة الوطئ في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكين، ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام لمن يعجز من الصيام لكبره، ومن أخر قضاء رمضان حتى أدراك رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم تقوية له عند أكثر العلماء كما أفتى به الصحابة. وكذلك من أفطر لأجل غيره كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء.
ليس في هذا حديث مرفوع يعني الزيادة في القضاء أنه يطعم، ولكن على هذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله، فإذا أعان الصائمين على التقوى على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة لله وآثر بها أو واسى منها. ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع منها.
ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يفطرون مع بعض في المسجد، وكل واحد منهم يأتي بما يحب حتى يكون ممن يطعم ما يحب. نعم.
وسئل بعض السلف لما شرع الصيام، قال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع، وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث سلمان وفيه وهو شهر المواساة، فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. وكان كثير من السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطوون. كان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة، وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع قد أكل أهله ما بقي في الجفنة ويصبح صائما ولم يأكل شيئا. وقد اشتهى بعض الصالحين من السلف طعاما وكان صائما فوضع بين يديه عند فطوره، فسمع سائلا يقول من يقرض الملي الوفي الغني؟ فقال عبده المعدم من الحسنات. فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاويا. وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا، ويجلس يروحهم وهم يأكلون أو يروحهم وهم يأكلون. وكان ابن مبارك يطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلواء وغيرها وهو صائم. وسلام الله على تلك الأرواح رحمة الله.
ابن مبارك رحمه الله، فكان يعني آية من آيات الله في اجتماع خصال الخير فيه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ما رأيت إنسانا اجتمع فيه خصال الخير مثل ابن المبارك.
وسلام الله على تلك الأرواح رحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منها إلا أخبار وآثار. كم بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار، لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وله فوائد أخرى. قال الشافعي رضي الله عنه أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم عن مكاسبهم. وكذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا أيضا. استحباب مدرسة القرآن في رمضان. ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاستماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين.
ولهذا ينبغي على أئمة المساجد وغيرهم من طلبة العلم أن يخصصوا حلقات لمراجعة القرآن وتصحيح التلاوة، أوقات لتصحيح التلاوة عند الناس وأوقات لمراجعة الحفظ. ولو أن كل إنسان راجع جزءا في اليوم لاستطاع أن يراجع القرآن كله وحفظه كله. نعم.
وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلة، يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلة، فإن الليلة تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.
وأيضا لأن الليل لا يكون الإنسان فيه مهموما بالجوع، لأن الليل لا يكون الإنسان فيه مهموم بالجوع، فإنه يكون قد أفطر. أما في النهار فربما يحتاج إلى شيء من الراحة، وربما لا يستطيع أن يواصل التلاوة والمراجعة، فلذلك كانت قراءة الليل في شهر رمضان أفضل. وكان الإمام الشافعي رحمه الله له في رمضان في كل ليلة ختمة، وفي كل 3 أيام ختمة، يعني 40 ختمة في رمضان كما سيأتي.
وفي حديث ابن عباس أن المدارسة وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه أنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد لذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقد سبق عن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي ونزول القرآن عليه في شهر رمضان.
هذا القول محفوظ عن ابن عباس وليس له مخالف، ولم يخالف في هذا إلا ما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن أنزلنا، أي ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وأما المشهور عن ابن عباس أن القرآن أنزل مرة واحدة إلى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل منجما. ولكن هذا لا يعني أن جبريل كان يأخذ من بيت العزة وينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأخذ من الله سبحانه وتعالى. فإنزال القرآن إلى أهل السماء هذا شيء إذان ببدء خاتمة الرسالات، وإنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. نعم.
وفي المسند عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل 13 من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان قال: فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل، فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. خرجه الإمام أحمد وخرجه النسائي، وعنده أنه ما صلى إلا 4 ركعات.
وهذا فيه طول قيام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تصور أن طول الليل يقوم بركعتين على رواية الإمام أحمد، وب4 ركعات على رواية الإمام النسائي، شيء عجيب. نعم.
وكان عمر قد أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بال200 في ركعة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها.
هذا يعني تعرفون أن قيام الليل سنة. بعض الناس اليوم خصوصا العوام والشيبان يقول: خلص بسرعة. طيب أنت الآن تصلي النافلة، إذا تعبت تجلس، إذا ما تريد الجلوس أيضا ينصرف، لماذا تأمر الإمام بالتخفيف؟ هذا من أعجب ما يكون. والأعجب أيضا من هذا مطاوعة الأئمة للناس، أنهم نسوا المقصود من صلاة التراويح. ليش سمي تراويح؟ لأن الناس يحتاجون للراحة. طيب إذا كنت أنت تخلص في نصف ساعة 45 دقيقة، فأي راحة يحتاجون إليها؟ ما سمي التراويح إذا؟ هي ما تسمى صلاة التراويح. نعم.
قال: وروي أن عمر جمع 3 قراء فأمر أسرعهم قراءة ليقرأ بالناس 30، وأوسطهم 25، وأبطأهم 20. ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 ركعات، فإن قرأ بها في 12 ركعة رأوا قد خفف.
يعني 3 أجزاء في كل ليلة، يعني معناه في شهر رمضان يختمون 3 مرات، هذا بعد خفيف عندهم. ها؟ الآن الله المستعان، إذا قرأ الإمام الجزء قام الدنيا وما يريدون أن يقعدوه أبدا، كأنه أتى بشيء عجب. الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، هذا تراويح. والله الواحد يخشى أن يكون هذا استهزاء بالتراويح، أمر خطير ترى. الناس اليوم على ثلاثة أصناف: صنف يأتون في التراويح على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وكيفا، فيطيلون في صلاة التراويح ويأتون بالكمية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بها 11 ركعة، لا يزيدون على ذلك. والصنف الثاني من يأتي بصلاة التراويح كيفا لا كما، فيطيل القيام ولكن من حيث الكم يزيد، يأتي بعشرين، 36 وأقل وأكثر. وصنف يأتي بالعدد لا بالكم، وكل واحد فرحان أنه أتى بالسنة، وليس الواقع كذلك. الذي يأتى بالسنة هو الصنف الأول، من أتى بالتراويح كما وكيفا. نعم.
قال ابن منصور: سئل إسحاق بن راهويه كم يقرأ في قيام شهر رمضان فلم يرخص.
المحدثين
سئل إسحاق بن راهويه كم يقرأ في قيام شهر رمضان فلم يرخص في دون 10 آيات، فقيل له إنهم لا يرضون، فقال: لا رضوا فلا تأمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر 10 آيات من البقرة، يعني في كل ركعة. وكذلك كره مالك أن يقرأ دون 10 آيات.
ماذا نفعل الآن؟ هذا إمام من أئمة السنة يقول تقرأ لهم بعشر آيات من البقرة، وإذا ما رضوا لا تأمهم، يعني يقول لهم ما في تراويح، خلاص يا جماعة صلوا العشر روحوا بيوتكم، إذا ما تبون 10 آيات ما في تراويح. نعم.
وسئل الإمام أحمد عما روي عن عمر كما تقدم ذكره في السريع القراءة والبطيء، فقال: في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في هذه الليالي القصار،
يعني في الشتاء.
وإنما الأمر على ما
في الصيف.
وإنما الأمر على ما يحتمله الناس.
كان الإمام أحمد يعني يرجع ذلك للناس.
الإمام أحمد يخفف على الناس، ها؟ طيب.
قال أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ 5، 6، 7. قال: فقرأت فختمت ليلة 27.
إذا ختم ولا ما ختم؟ خليك على ماذا يقول أحمد، اختم. المهم أنك تختم، لأنك لو قرأت بخمس آيات على قدر البقرة تختم.
قال: وقد روي عن الحسن أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ 5 آيات 6 آيات، وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعي في القراءة حال المأمومين فلا يشق عليهم. وقال أيضا غيره من فقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، وقد روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم.
وقاله أيضا صحيح العبارة، وقاله أيضا غيره من فقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، يعني نفس كلام الإمام أحمد أنه يراعي حال المأمومين لكن بشرط أن يختم.
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهن ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، فقالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا بهن ولا بهم؟
كيف؟
قام بهن مكتوب.
إيه؟ بالآيات يعني بالقرآن.
ولا بهم يعني بالصحابة؟
ممكن بهم، إذا كان قام بهم يعني بالصحابة، أو قام بهن يعني بآيات القرآن.
بهم عندك أبو عمر؟ بهم، ها؟
هذا الصور الرواية المحفوظة بهم. نعم.
فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته، خرجه أهل السنن وحسنه الترمذي. وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام.
يعني ما حتى أن إيش الإمام إذا انصرف، يعني مو بعض الناس يسلم على طول يقوم، لا، حتى ينصرف الإمام. انصراف الإمام أن يغير وجهه من القبلة إلى جهة المأمومين. نعم.
وقال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يعني أنه يكتب له قنطار من الأجر.
هذا يعني حديث صحيح، صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. وإذا أراد الإنسان أن يكون من المقنطرين في كل ليلة فيقرأ من سور القصار أو الشعراء. نعم، يقرأ من سور القصار مثل الشعراء والرحمن، يستطيع أن يأتي بألف آية في ليلة واحدة. نعم.
قال: ويروى من حديث تميم وأنس مرفوعا: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قيام ليلة. وفي إسناده ما ضعف. وروي حديث تميم موقوفا عليه وهو أصح. وعن ابن مسعود قال: من قرأ في ليلة خمسين آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بثلاثمائة آية كتب له قنطار. ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان
لا تعارض بين ما ثبت عن ابن مسعود من قرأ بثلاثمائة آية وبين الحديث من قام بألف آية، لأن الثلاثمائة آية من الطوال كألف آية من القصار، فيكون المعنى متقارب. نعم.
ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع منهم قتادة، وبعضهم في كل عشرة منهم أبو رجاء العطاردي.
طبعا هذا وهم يؤمون الناس، هذا وهم يؤمون الناس. قد ذكر لي والدي رحمه الله أنه أدرك إنسانا كان يؤم الناس في أحد مدارسهم، فكان يختم كل ثلاث ليالي، يعني كل ليلة بعشرة أجزاء. يقول: والأغرب والشيء المستغرب أنه كان يقرأ عشرة أجزاء لا يخطئ ولا يتنحنح ولا يتعب. هذا من أعجب ما يكون. نعم.
وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثلاث، وكان قتادة يختم في كل سبع دائمة، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرأها في غير الصلاة، وعن أبي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره.
هذا وجه. الوجه الآخر أن الحديث الذي فيه النهي قال من ختمه في أقل من ثلاث لم يفقه، ليس فيه نهي عن الختم بأقل من ذلك، وإنما فيه دلالة على أن من ختم القرآن بأقل من ذلك فإنه لا يستطيع إدراك فقهه. وكان الإمام يعني أحمد وغيره، والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، كانوا يختمون القرآن في كل ليلة في رمضان، فهم فهموا من الحديث أن المقصود من أراد أن يفهم فقه القرآن فإنه يختم القرآن في أقل من ثلاث، وأما من أراد أجر قراءة القرآن فأجر قراءة القرآن مرتب على قراءة حروفه. ولا شك أن أجر القراءة على أنواع، هناك من يحصل أجر القراءة بتدبر، هناك من يحصل أجر القراءة بالأحرف. نعم.
قال الأفضل شيخ الآن في رمضان أنا أقرأ بتدبر وتمهل ولا أجلد سرد؟ يعني
الأفضل أن يكون لك، أن تكون لك قراءة تدبر ومعك تفسير وجنبك، بحيث ما ينتهي رمضان إلا وأنهيت التفسير معه، وقراءة إسراع بحيث أنك كل ثلاث ليالي تختم. نعم، أقل شيء. نعم.
واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب، كما قال كعب: ينادى يوم القيامة مناد إن كل حارث يعطى بحرثه ويزاد، غير أهل القرآن والصيام يعطون أجورهم بغير حساب، ويشفعان له أيضا عند الله عز وجل، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصائم: أي رب منعته الطعام والشراب بالنهار، يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فالصيام يشفع لمن منعه الطعام، والشهوات لمن منعه الطعام.
لا
الطعام القرآن مش القيام.
كيف؟
قال القيام، قال الصيام والقيام.
نعم.
نسخة أخونا سعد منها القرآن.
إيه هو الصواب.
يقول القرآن.
نعم. يعني قراءته، يعني قراءته القرآن مقصود به قراءته.
الحديث ولا؟
الحديث الشيخ قال الشيخ قاسم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقيام.
لا الصيام والقرآن.
إيه.
هذا خطأ. النسخة هذه تعبانة. إيه
والله.
هذا الدليل ان الانسان ما يشتري اي كتاب، ها لازم تبحث عن محقق لا عن محقق. نعم.
فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمه كلها، سواء كان تحريما يختص بالصيام كشهوه الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، او لا يختص كشهوه فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم. فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة ويقول: يا رب منعته شهواتي فشفعني فيه.
يعني إذا كان فضول الكلام ممنوع فكيف بالسواليف في المساجد في شهر رمضان؟ ما أكثر الحديث في شهر رمضان في المسجد، سبحان الله الواحد يتعجب، الناس أتوا يقرؤون القرآن ولا يسولفون، خصوصا المعتكفين. الاعتكاف رحمك الله، المقصود من الاعتكاف هو الخلوة مع الله عز وجل. إذا أنت ما استطعت أن تختلي بالله عز وجل، أن تأنس بالله عز وجل، أن يكون الذكر أنسك، فأي اعتكاف ترجوه؟ نعم.
قال: ويقول: يا رب منعته شهواتي فشفعني فيه. فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته، فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتني، كما ورد مثل ذلك في الصلاة. قال بعض السلف: إذا احتضر المؤمن يقال للملك: شم رأسه، أي أجد في رأسه القرآن. قال: أجد في رأسه القرآن، فيقال: شم قلبه، فيقول: أجد في قلبه الصيام، فيقول: شم قدميه، فيقول: أجد في قدميه القيام، فيقال: حفظ نفسه، حفظه الله تعالى. وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل، فأما من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ذاك لا يتوسد القرآن، يعني لا ينام عليه فيصير له كالوسادة. وخرج الإمام أحمد من حديث بريدة مرفوعا أن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته. فيعطى الملك والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا.
هذا من أرجل الأحاديث، هذا من أرجل الأحاديث في أن الإنسان بأي صورة قرأ فإنه يؤجر. نعم. هذا كان أو ترتيلا. نعم.
وفي حديث عباد بن الصامت الطويل إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقوله: أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمي نهارك وأمنعك شهوتك وسمعك وبصرك، فستجدني من الأخلاء خليل صدق. ثم يصعد فيسأله فراشا ودثارا، فيمر له بفراش من الجنة وقندير من الجنة وياسمين من الجنة، ثم يدفع القرآن في قبلة القبر فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك.
هذا الحديث الموقوف فيه دلالة على أهمية العمل بالقرآن. نعم.
قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. قال محمد بن كعب: كنا نعرف قال القرآن بصفرة لونه، يشير إلى سهره وطول تهجده. قال وهيب بن ورد: قيل لرجع ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. وصحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائما، فقال: ما لي لا أراك نائما؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من عجوبة إلا وقعت في أخرى. قال أحمد بن الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي فيحير
عقلي
بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كتاب الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. وأنشد ذو النون المصري: منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العباد بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فإنه ينتصب للقرآن خصما له يطالبه بحقوقه التي ضيعها. وخرج الإمام أحمد في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منام رجلا مستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهرا وصخرة فيتهده الحجر، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك. فسأل عنه فقيل له: هذا رجل أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النار، فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وقد خرج البغيري بغير هذا اللفظ. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيمتثل له خصمه فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما زال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذه بيدي فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. ويؤتى بالرجل الصالح قد حمله وحفظ أمره، فيمتثل خصما دونه فيقول: يا رب حملته إياي فخير حامل، حفظ حدودي وعمل فرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فلا زال يقذف له بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذ بيدي فما يرسله حتى يلبس حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. يا من ضيع عمره في غير الطاعة، يا من فرط شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئسة البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو من جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور في يوم القيامة ينفخ. رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر، كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم أين أثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع، وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل رأيته خاشع أن يتصدع، ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع، ولا صيام يصام عن الحرام فينفع، ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تصبر ولا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، كم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة، لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار، أفما لنا فيهم أسوة؟ كم بيننا وبين حال الصفا أبعد مما بيننا وبين الصفا والمروة، كلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله. يا نفس فاز الصالحون بالتقى، وأبصروا الحق وقلبي قد عمى، يا حسنهم والليل قد جنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طام بالترنم قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كاللؤلؤ المنتظم أسحارهم بهم لهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم ويحك يا نفس ألا تيقظ ينفع قبل أن تزل قدمي مضى الزمان في ثوان وهوى فاستدركي ما قد بقى واغتنمي
يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منتظم أسحارهم بهم لهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم ويحك يا نفس ألا تيقظ ينفع قبل أن تزل قدمي مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نفتح مجال الأسئلة أبو عبد الله
نعم
يلا بسم الله
هذا بالنسبة للإمام الشيخ قراءة القرآن يعني بعضهم يقول أن هؤلاء المصلين اللي يتقصدون المخفف لصلاته فإن لم يجدوا هذا المخفف لا يصلوا فيقول خير أن يصلوا خير أن يصلوا شيئا خفيفا خير من أن لا
يصلوا أجل خليهم يدورون المخفف لا تكون أنت المخفف مرحبا وياك
بالنسبة لصلاة الليل مثلا
عن وجه
الجواز يعني الواحد يعني
نعم صلاة الليل مثنى في جواز الزيادة على 11 لكن السنة 11 ركعة السنة شيء والجواز شيء يعني مثلا الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه قال لأبي هريرة وأبي الدرداء قال أوصاني خليلي بركعتي الضحى هذه السنة ركعتي الضحى لكن لو زاد الإنسان وصل الضحى 4 جاز ولا ما جاز؟
جاز.
نعم. نعم. على كل حال. إذا إنسان صلى خلف إمام يصلي أكثر من 11 ركعة فلا ينبغي أن ينصرف حتى ينصرف الإمام. نعم.
شيخنا
بالنسبة للمرضع والحامل خلاف بين الصواب أن عليهما المرضع والحامل أنه لهما حالتان إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فعليهما القضاء فقط إذا أفطرتا على الرضيع والحمل فعليهما القضاء والكفارة نعم هذا الذي ورد عن السلف من الصحابة وغيره.
شيخنا من قاس على المرضع الحامل أن هي عليها الطعام المسكين فقط يعني.
هذا قول مهجور.
يا شيخنا في بعض الفقهاء نسب هذا القول عن بعض الصحابة.
أنا عارف بس قول مهجور. يعني السلف رضوان الله عليهم إذا اختلفوا في المسألة إلى قولين أو 3 أو 4 أو 5 ثم هجر أحد الأقوال وبقيت الأقوال الأخرى. فدل على أن القول المهجور أن هذا يترك لأن المسألة إذا كان اختلف السلف على قولين ثم وقع الاتفاق على قول واحد دل على أن هذا القول الواحد هو الصواب وإلا ما وقع الاتفاق عليه فلما هجر ذاك القول علمنا أنه ليس بصواب نعم
شيخ احنا نقف بهذا في قول ابن عمر أو قول ابن عباس
هذا يعني نسميهم فقهاء الشواذ يتبعون الشاذ من الفقه فيفتون ومن تتبع الشواذ اشتهر وصار له صيت وهذه مصيبة نعم يقول لهؤلاء ألم يطلع الإمام أحمد والأئمة قبله على هذا القول؟ هو الذي وقف على هذا القول؟ لماذا العلماء هؤلاء الجهابذة ما قالوا بهذا القول؟
شيخنا بعض المشايخ في مصر لما حقق قول الشيخ ابن عثيمين في المسألة قال هذا يعني شيخنا وكلامه فغاس، لكن ورد عن الصحابة وصحابة وقول الصحابة يقدم على قول الشيخ.
قول الصحابة يقدم على قول كل إنسان ليس على قول شيخنا، على قول كل إنسان بشرط أن يكون قول هذا الصحابي غير مهجور. يعني لماذا العلماء هجروا قول ابن عمر في هذه المسألة وأخذوا بأقوال الآخرين؟ مثلا ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مكان الجلوس فيجلس، في مكان التبول فيتبول. الصحابة هجروا هذا القول والعلماء هجروا هذا القول، فهل يجوز لإنسان يأتي ويقول أنا أهجر قول شيخي لأن ابن عمر كان يفعل كذا وكذا؟ يقول يجوز لك في حالة واحدة، أن يكون لك من العلماء سلف. أما أنت تقدم فهمك لقول هذا الصحابي فهذا لا يصلح.
يعني مع صحة القول شيخنا الصحابي
نعم.
العلماء
نعم. هجر وأخذوا بأقوال الصحابة الآخرين
نعم.
فكيف أنت تختار هذا القول بناء على ماذا؟ إذا معناته أنت قدمت فهمك كذا. حياك الله.
رأيك في الناس يقرؤون القرآن المصحف فقط في رمضان،
يقرؤون القرآن
دليل من شهر رمضان، القرآن شهر رمضان شهر القرآن.
صح، رمضان شهر القرآن. يعني قصدك أئمة يقرؤون المصحف؟
لا، الناس،
الناس يعني هاجرين المصحف.
صح، ما يفتح
هذا في القرآن. يقول الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال بعض السلف هجران القرآن أن يمر على الإنسان 40 يوم ولم يختم القرآن، هذا هاجر للقرآن. الذي لا يختم القرآن في 40 يوم هذا يعتبر هاجر للقرآن. واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية.
شيخ استرى عليك، إذا كان شخص عليه قضاء رمضان ويوم القضاء تردد في الصيام أصوم ما أصوم، يعني انتبه للشهر، هل التردد هذا يبطل؟
تردد في استمرارية ولا تردد في النية ابتداء؟ فرق بين الأمرين.
لا لا، نية أن الصيام، لكن
يعني صام، يعني أصبح صائما.
نعم أصبح صائما.
ثم تردد هل أكمل أو لا لا أكمل؟
أكمل أكمل حسب.
نعم، الصواب أن التردد يبطل الصوم.
شيخنا الأحاديث اللي ذكرها هل ضعيفة؟ هل هو يرى صحتها يعني ولا؟
لا لا، لأن قاعدة عند السلف أنهم يرون الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة لا اعتمادا وإنما اعتضادا، فلا تبنى المسائل عليها ولا الأحكام. ولا هذا الإمام أحمد.
يا شيخ التردد يبطل الصوم الفرض؟
نعم.
والنفل؟
النفل لا، النفل الصواب يجوز الإنسان يتردد فيه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تردد. ها محسن،
شخص صلاته أكثر من رمضان
أي.
واجب عليه الصيام ما يأتي لحظة، يعني شخص بلغ طرف رمضان ما
يأتي لحظة. طيب سهل، يعني ينظر متى بلغ. مثلا لو فرض أنه بلغ في 15 مثلا وهو الآن عمره 30 وما صار، إذن معناه أن عليه كم؟ 15 شهرا. المهم أنه يصوم حتى يعني يستيقن أنه أدى ما عليه. نعم، لا مع الكفارات. نعم
يا شيخ
اللي ماشي يحفظ القرآن مثلا
نعم.
يعني يحفظ ويراجع، يحفظ ويراجع، اللي يمر عليه مرات شهرين هذا شهور ما ختم القرآن كله قراءة، هل هذا يعد من هاجرين القرآن؟ لا، ما دام انه يقرأ ما يتهجر. المؤمن لا يكون من يمر عليه شهر ولا قرأ شيء من القرآن، هذا لا هاجر.
شيخنا بعض العلماء في مسألة الإطعام والقضاء ما في دليل أن يجمع بين الاثنين،
الطعام والقضاء إذا خافت على ولديهما. طيب ما ورد عن الصحابة؟ كيف ماذا نفعل؟
يعني
صحيح ما في دليل يعني آية ولا في دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فتوى الصحابة.
صح يقول شيخ سام صح عن ثلاثة وأربعة.
ولا 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 نعلم أنهم مخالف.
نعم. شيخ الله يحفظك، متى
تقضي شيخنا؟ إذا كانت سترضع سنتين فإنها تقضي بعد السنتين.
وإذا حملت، إذا حصل حمل، قد يحصل حمل سنتين.
تصبح مشقة عليه، لا تحمل، لا ترضع. على كل حال بالنسبة للمرأة، إذا استطاع، إذا الولد أو الولد يطلق على الذكر والأنثى، مو بعرفنا، إذا الولد صار في السنة الأولى بعد السنة الأولى أو يأكل شيء من الأشياء، أي فهي ممكن أنها ترضع شيء خفيف وتصوم. نعم
شيخ، بارك
الله فيك، تطعم
نصف صاع ولا؟
نعم.
هل يكفي مطبوخ
أو شيء
يعني
على
وجبة؟
سواء كان مطبوخ أو كان وجبة.
شيخ صلاة يا حبك، هل يلزم صانع يتحرز من ريقه إذا ربط فيه السواك؟ السواك أحيانا في الاستاك الخشن يربطه بريقه.
طيب.
هل يلزم يتحرز من الريق الموجود في السواك؟
لا. حتى لو كان الطعم موجود، الطعم الطبيعي لا يلزمه أن يتحرز منه. لكن الطعم الصناعي لا، مثل الليمون، النعناع، هذا اللي الآن يدخلوه على المساويك، هذا يجب عليه أن يتحرز لأنه ليس من أصل مادة السواك. أما لو كان الطعم من أصل مادة السواك فهذا لا يضر. نعم.
شيخنا أحسن الله عليك، بعض العلماء يقول لا يطال في، لا يطيل الإمام في دعاء القنوت، لا يطيل لا يطيل، ما هو ضابط الإطالة والقصة في دعاء القنوت الوتر؟
ما دام أن ضبط الإطالة أن تكون يعني الأدعية هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زاد عن ذلك أطال.
يعني شيخ 10 دقائق مثلا في دعاء الوتر؟
10 دقائق دعاء الوتر؟ إذا 10 دقائق دعاء الوتر قراءة ساعة ولا كيف؟
قراءة ساعة.
إذا كان ينظر إلى القراءة، إذا كان الدعاء أطول من القراءة، عرفت، في ركعة واحدة فهذه إطالة ما في شك. لكن إذا كان الدعاء أقل من قراءة في ركعة واحدة فهذه ليست بإطالة. لذلك لو نقارن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر الوارد عن الحسن أو عن ابن مسعود أو عن عمر رضي الله عنهما، فإن نجد أنه أقل من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، صفحة وأقل، أقل من صفحة من القرآن، فيكون أقل من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، فهذا ضابط الإطالة.
يعني يقارن بين
قراءة
في ركعة.
أيوة.
و...
نعم.
دعاء.
نعم، في قراءتي في صلاة التراويح في ركعة. إذا كان مثلا قراءته في ركعة 10 دقائق وكان دعاءه في الوتر 7 دقائق ما في بس، لكن قراءته في الركعة 10 دقائق وقنوته أو دعاءه 20 دقيقة 15 دقيقة هذا أكيد إطالة. نعم.
دعاء
القنوت
هل يبدا
بالله
اللهم
اهدنا فيمن
هديت ولا
يشفع الله؟ والوارد انه يبدا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه
وسلم.
اللهم اهدنا الوارد عن الحسن، او اللهم انا نستعين بك الوارد عن عمر.
في ليله 27 شيخ، ليله 27 او ليله 10 عمر، الناس تحب تكثير انواع الدعاء،
ما في بأس،
ما في بأس
تنوع الدعاء، ما في بأس. نعم،
مثلا الدعاء مثلا الصحة أو الأولاد أو يعني نعم، المرضى مثلا أو كذا أو...
أي ما في بأس،
قد يحصل مثلا شيء من إطار يعني يسيرة، ما هي
يطيل بعد في الصلاة،
يطيل في الصلاة. أيوة.
والمشكلة الآن نحن أصبحنا لا نعلم الناس أنه ينبغي عليهم أن يدعوا في صلاتهم، هم لو جعلناهم يدعون في صلاتهم لاستغنينا عن الأدعية هذه. يعني مثلا الآن لو أن إنسان قرأ في الصلاة مثلا اهدنا الصراط المستقيم، زين، ما في أحد منتبه أن هذا الدعاء أصلا. هذه مشكلة ترى عظيمة، أن العوام لا يطبقون، بل طلبة الأئمة المؤذنين ما يطبقون أن يقفوا عند الآيات التي فيها
الوعد والوعيد، فيسأل الله من فضله ويستعيذ بالله عز وجل من غضبه وعذابه. هذه مشكلة. الإمام أحيانا لو يستعيذ في الصلاة من النار الناس تنكرون عليه، يجدونه شيء عجيب يعني وغريب. لو أن الإمام مثلا وقف عند آية فيها إن للمتقين مفازة فقال اللهم نسألك الفوز مثلا، نسألك الجنة، الناس استغربوا لأن ما يعرفون السنة. ولهذا ينبغي أن نعلم الناس السنة. خلي هذا آخر سؤال. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ووضع لنا ضابط، فكان ركوعه قريبا من قيامه ولكن أخف، وكان سجوده قريبا من ركوعه وكان أخف. إذن لابد يكون فيه مقارنة بين القيام والركوع والسجود. ولكن الناس الآن مثلا يعني يخففون في الركوع والسجود، التخفيف في الركوع والسجود أمر خلاف السنة. الأصل التناسب، إذا كان القيام 10 دقائق فالمفروض أن الركوع يكون مثلا 5 دقائق أقل شيء، والسجود دون ذلك مثلا. لكن لو أن الناس كانوا يتعبون فأقل شيء لابد أن يكون هناك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى 3 مرات 3 مرات، هذا أقل شيء.
أحسن أن نسلم على القراءة. أقول أحسن أن نسلم على تطوير القراءة بس.
تكلم ابن القيم رحمه الله على سالفة تطوير الركوع مع تطوير القراءة. ما قال يعني مقصود إن إذا طولت مثلا قراءة مثلا 10 دقائق الركوع يصير 10 دقائق.
لا ما يلزم،
ما يصير. يقول مثلا طولت بالقيام طول بالركوع. مناسب التطوير.
مناسب.
مثلا قرأت قليل في القيام الناس يقول والله واحد.
تكون
ركوعك قليل.
مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال فصلى ركعتين فلا ندري أقرأ فيهما الفاتحة أو لا، خفيفتين صلاة الفجر، لأنها الحمد الفاتحة وقل الكافر الفاتحة قل الله أحد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.